بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على منظومة الإمام أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني المشهور بابن أبي داود. وجرت العادة على ذكر ما يتعلق بترجمة للمصنف أو الناظم، وترجمة أيضا أو تعريف مختصر بالنظم أو بالمتن الذي نظمه أو كتبه. فأما الناظم فهو كما سمعت يكنى بأبي بكر، وإن لم يكن له ولد معروف ب بكر، ولكنه عرف بهذه الكنية قبل أن يولد له، واسمه عبد الله، واسم أبيه سليمان، وهو المعروف بأبي داود صاحب السنن، وهي إحدى السنن الأربع المشهورة، وأحد تلاميذ الإمام أحمد ابن الأشعث السجستاني، وهو من الأزد. ولد رحمه الله أبو بكر بن أبي داود، ولد في سنة 230، وتوفي في سنة 316، وكان إماما بارعا في العلم، صنف الكتب التي شهدت بعلومه، وخلف الطلاب الذين أيضا كانوا شهادة على سعة علمه. رحل به أبوه وجاب به الأخطار، وشارك أباه في الشيوخ الذين أخذ عنهم، وكان آية في الحفظ، حتى أنه حصلت له أحداث وقصص بسبب الامتحان في الحفظ، فحدث ببغداد، طلب منه أن يحدث ببغداد كما ذكر تلميذه ابن شاهين، فحدث ب30,000 حديث من حفظه، فتعقبوه في سبعة أحاديث. قال: فلما رجعت في أصولي كانت خمسة منها قد حدثتهم على ما سمعت. معنى أنه يشير أنه لم يخطئ إلا في اثنين. ذكره ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل، والكامل موضوع للرواة الذين وقع فيهم الطعن، واعتذر ابن عدي أنه ذكره في هذا الكتاب بسبب ما قيل فيه، وإلا فإنه ليس من أهل هذا الكتاب، حتى قال الذهبي أيضا في الميزان لما ذكره قال: إنما ذكرته في الميزان، إنما ذكرته لأنزهه. وذلك أنه روي عن أبيه أنه قال فيه: أبو بكر كذاب. وكان ابن صاعد قرينا له، وابن جرير الطبري، وحصلت بينهم ما يحصل بين بعض العلماء من الأقران، فكان ابن صاعد يقول: قد كفانا كلام أبيه، ولكن دافع عنه من أحسن من دافع عنه ثلاثة في هذا الباب: حافظ ابن عدي رحمه الله تعالى، والذهبي، والعلامة المعلمي في كتاب التنكيل. وخلاصة ما قالوه في هذا المسألة أن كلام أبيه ربما كان في أول نشأته، ثم بعد ذلك سلك العلم وبرع فيه. أغلقهم. وعرف بالحفظ، وكان بعض الأئمة كالخلال يقدمه على أبيه في الحفظ. كان بعض الأئمة كأبي بكر الخلال يقدمه على أبيه في الحفظ. ومنهم من أجاب بأن ابن أبي داود كان فيه شيء من الرفعة، فكان يدعي أحيانا أشياء يكرهها أبوه، فقال بذلك بسببها، حتى أنه لما ذكر له بعض طلابه قال: لم أرى أحدا مثلك إلا إبراهيم الحربي، قال: أحفظ كل ما يحفظ، وأعلم النجوم ولا يعلمها. يعني يريد أن يشير إلى أنه أفضل منه. هذه تحصل، الشاهد أنك إذا نظرت في ترجمة هذا الإمام تجد الأجوبة على مثل هذه الأشياء، وإنما ذكرتها من باب أن تعلم إذا رجعت إلى ترجمته، وأن هذه الأشياء كلها قد أجاب عنها العلماء وأطال المعلم رحمه الله في ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بابن أبي داود. له مصنفات كثيرة، أشهرها كتاب المصاحف، وهو عمدة من صنف في المصاحف المروية عن الصحابة، مطبوع في مجلدين، وله كتاب الناسخ والمنسوخ، وله هذه المنظومة المشهورة التي اشتهر بها أكثر من غيرها، وخصوصا في هذا العصر، لأنه قلت العناية بالعلم، قلت العناية بالكتب المطولة. ابن أبي داود نظم هذه القصيدة الحائية على البحر الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. وهذه المنظومة متواترة عن ابن أبي داود، كما نص على هذا الحافظ الذهبي في كتاب العلو، قال: وهذه القصيدة متواترة عن ناظمها. هذا من أعلى ما تثبت به الكتب والمنظومات، وقد رواها عنه تلاميذه، فرواها الإمام الآجرزي رحمه الله تعالى عن ناظمها لأنه من تلاميذه، وذكرها كلها في كتاب الشريعة له الآجرزي، كما رواها أيضا تلميذه أبو حفص بن شاهين في كتاب له في السنة اسمه الكتاب اللطيف، ورواها أيضا تلميذه عبيد الله بن بطة. ومن طريق ابن بطة رواها أبو يعلى في الطبقات، في طبقات الحنابلة. ومن طريق ابن شاهين رواها الذهبي مختصرة في كتاب العرش، ورواها كاملة أيضا من طريق ابن شاهين في كتاب العلو، وختمها بقوله أو ذكر في آخرها بأنها متواترة عن ناظمها. هذه المنظومة منظومة مختصرة في عدد أبياتها، غزيرة في علومها، فهي في 32 بيتا. اقتصر فيها الناظم رحمه الله تعالى على أهم المسائل الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، ولم يستوعب جميع مسائل الاعتقاد، أن هذا في مثل هذا العدد يعشر شيء عشر، ولكنه اقتصر على أهم المسائل كما سيظهر لك، التي خالف فيها الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة أهل السنة والجماعة، ونص بتسمية أصحابها، وختمها بقوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير، تبيت وتصبح، يعني إذا اعتقدت ما اشتملت عليه. ثم بعد ذلك جاءت الفرق وتنوعت وكثرت وطربت في أقوالها وتشعبت، ولكن أقوالها ترجع إلى هذه المسائل التي ذكرها، لأنهم ينطلقون من منطلق واحد. فذكر رحمه الله تعالى منهج الاستدلال، أنا أعرج بكم إجمالا بها، ذكر منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة وبدأ به، لماذا يستدلون، هذا اللي يسميه المعاصرون الآن بمنهج الاستدلال. ذكر القول في خلق القرآن وأقوال الفرق فيه، ذكر مسألة الرؤية، وذكر مسألة النزول، وذكر بعض الصفات كاليدين، وذكر ما يتعلق باعتقاد السلف في الصحابة، مسألة التقديم ومن هو الأفضل، وذكر العشرة المبشرين بالجنة، وذكر رحمه الله تعالى مجمل اعتقاد الخوارج ومجمل اعتقاد المرجئة أيضا، وذكر مبحث القدر. هذه المسائل إذا نظرت فيها تجد أنه ذكر أشهر الفرق إلى زمانه، وذكر أشهر المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى مبتدئا هذا النظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك هذا فعل أمر من مسك، والأمر إذا صدر من أهل العلم بما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله أو أمروا بما فيه مصلحة للعباد، فإن ظاهر الأمر على الوجوب، وجوب الطاعة، كما نص على هذا تلميذ الناظم ابن بطة في كتابه إبطال الحيل، فإنه لما ذكر فضل العلماء ومنازلهم قال: وطاعتهم واجبة، فإن طاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة. وذكره أيضا تلميذ الناظم الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء، ذكر نحو كلام البطة من أن طاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه إعلام الموقعين لما ذكر فضائل الفقهاء والعلماء قال: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. ثم ذكر قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وذكر من قال بهذا القول أن المراد بهم العلماء، ومن قال بأنهم المراد بهم الأمراء، ومن قال بأنه يشمل الطائفتين. كل هذا موجود في أول كتاب إعلام الموقعين للحافظ ابن القيم رحمه الله. ولا يأمر الناظم رحمه الله بهذا بالتمسك، وهو الاستمساك والاعتصام بأي شيء، ليس بكل شيء، ليس بمذاهب الفرق ومناهجها، وإنما قال بحبل الله. والحبل هنا هو ما يوصل إلى الشيء ويستمسك به، وهو السبب. وفسر الحبل هنا عند أكثر المفسرين بالقرآن، فسر بالسنة وفسر بالإسلام، وهذا التفسير مثل تفسيرهم للصراط المستقيم، وهو من قبيل التنوع في الأمثال والألفاظ وليس من الاختلاف، لأن من أمر بالتمسك بكتاب الله فضمن أو استلزم أن يعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمر بالسنة استلزم أن يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، مثل ما يقال في لفظ الصراط المستقيم. وحجة هؤلاء قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، فقالوا حبل الله القرآن كما ذكر المفسرون، ويدخل فيه السنة ويدخل فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تمسك بحبل الله، في هذه الآية الأمر بالاعتصام بحبل الله. وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الكتاب: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والأمر لهم بالتمسك بكتابهم يراد به الإشارة لنا على أن نتمسك بكتابنا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. فقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تمسك بحبل الله، فبدأ بالأمر بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو ما يسمى عند العصريين بمنهج الاستدلال، على ما سيأتي في آخر البيت أيضا، لأنه قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذان البيتان فيهما ما يسمى بمنهج الاستدلال. بماذا يستدل أهل السنة في باب الاعتقاد؟ وهذا من براعة الناظم رحمه الله، أنه بدأ لك بأن ما سيذكره هو نوع من الاعتصام بالكتاب والسنة، وما يدين به المسلم من الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة، وما يجب أن تبنى عليه مسائل الاعتقاد الذي هي هذه. فقال: تمسك بحبل الله، اعتصموا بحبل الله، والذين يمسكون بالكتاب، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والآيات في هذا كثيرة. وما جاء أيضا في حديث زيد بن أرقم في غدير خم لما أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله وعظم فيه وعظم في شأنه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله في الزيادة أيضا وسنتي. قال هنا: واتبع الهدى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى الذي جاء في كتاب الله. لأننا من أين نعرف الهدى؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراده هنا باتبع الهدى هدى الدلالة والإرشاد، وأما هدى التوفيق فإنه يطلب من الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء قسموا الهداية أكثرهم في الجملة إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي تكون في الكتاب وفي السنة وفي أقوال السلف وفي أقوال أهل العلم، هذه هي الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. وهداية التوفيق والإعانة، وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى هذا الفرق: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأراد بها الدلالة، الهداية الأولى وهي هداية الدلالة، ثم قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأثبت له هداية الدلالة والإرشاد، ونفى عنه هداية التوفيق والإعانة. ومن هنا قال العلماء بأنها تقسم قسمين. وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد ذكر أن الهداية أيضا تنقسم إلى أربعة أقسام، هذان القسمان. والقسم الثالث هداية الغريزة، يعني هداية جميع المخلوقات إلى مصالحها، هداية الغريزية. واحتج عليها بقوله سبحانه وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والرابعة هي الهداية الكمال في الآخرة، وهي هداية الناس إلى منازلهم في الجنة أو في النار. واحتج لها بقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في المؤمنين أهل الجنة، وقال في الكفار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه أربعة أقسام ذكرها ابن القيم، والعلماء دائما يعتنون بالقسم الأول والثاني في الذكر. هنا قال: واتبع الهدى، هذا أمر ولا تكو، لأن بعض الأشياء يتأكد الأمر بها بالنهي عن ضدها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا قال: واتبع الهدى ولا تكو بدعيا، لأنه ليس من اتباع الهدى وليس من التمسك بالكتاب والسنة أن تكون مبتدعا. لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان على الإطلاق. واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعل هذا فيها الإخبار عما سنرجع إلى بدعي، فيها الإخبار عما دل عليه الكتاب والسنة، فتحمل على معناها الذي في الكتاب والسنة، أن من تمسك بالكتاب والسنة واتبع الهدى وجانب البدع فمآله إلى الفلاح. لأن لعل وما شابهها من عسى وأنواع الترجي جزم العلماء بأنها في حق الله سبحانه وتعالى وما يخبر به واجبة الوقوع مع توفر شروطها وانتفاء موانعها. فهنا يقول: لا تك بدعيا، لأن البدعة مناقضة للسنة، وهذا فيه النهي من الناظم رحمه الله تبعا لنصوص الشريعة عن الابتداع، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآيات. وقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فنسب التشريع إلى نفسه، وأنه هو الذي شرع للأنبياء والرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونفى أن يكون هذا التشريع لأحد، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن ابتدع البدع ابتدعها بطريقة التشريع، شرعها للناس على وصف أو زمان أو مكان أو عدد معين يريدهم أن يتقربوا بها. ولهذا لما عرفوها قالوا: طريقة تضاهي الشرع، كما قال الشاطبي وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذا اللفظ علقه البخاري في صحيحه. وهذا الحديث مع صراحته جاء في جاء عند القضاء وأبي بكر الشافعي بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، ما ليس فيه فهو رد، مع وضوحه في ابتدائه، لأنه قال من أحدث في أمرنا، والأمر هنا هو الدين، بدليل ما جاء أيضا في صحيح مسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل أنتم أعلموا بأمور دنياكم، وهنا قال في أمرنا هذا إشارة إلى مقام التعظيم وأنه شيء عظيم، ما ليس منه فهو رد. كذلك ما جاء في حديث جابر في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما كان يخطب وكل بدعة ضلالة، كذلك ما جاء في خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود عند أصحاب السنن، وأيضا في حديث العرباض بن السارية عند أحمد وأصحاب السنن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إلى أن قال وكل بدعة وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل هذه النصوص مع ما جاء من آثار السلف كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا رضي الله عن الجميع، وأيضا حذيفة رضي الله عنه كان يقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كل هذه النصوص والإجماع المنعقد على رد البدع، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على أن البدعة أشد من الكبيرة، وهذا جاء عن سفيان الثوري وحكى عليه شيخ الإسلام الإجماع، وبوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام باب ما جاء في أن البدعة أشد من الكبائر، ثم ذكر إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم ذكر حديث الخوارج، البدعة أشد من الكبائر، هذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم، والبدع منهي عنها كلها. ثم قال لعلك تفلح، الفلاح كما قال الخطابي وغيره من أهل العلم أجمع كلمة قالتها العرب في الخير الفلاح، سبحان الله، حي على الفلاح، انظر بماذا تنادى، بأجمع كلمة قالتها العرب في الخير أفلح فلان، هذا الفلاح. ومن كان متمسكا بالكتاب والسنة ومتبعا للهدى ومجانبا للبدع فقد أفلح. هذا الذي قلت لكم أنه منهج الاستدلال، من أين نستدل على العقيدة، على مسائل الاعتقاد، على الدين، على أمور الشرع بالكتاب والسنة. ثم قال ودن، بعض الأبيات فيها غزارة في الألفاظ، قال ودن، دن فعل أمر من دان يدين دينا، وهو هنا في هذا المقام ما يعتقده المرء ويعمل به، لأن الدين يطلق على معان، يطلق على هذا المعنى وهو الأصل، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، كما في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ويطلق على ما يسوس به الملك قومه، ومنه قوله سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ويطلق على الجزاء، جزاء الإنسان كما تدين تدان، وفي منه قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين إياك نعبد، وأيضا قوله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، وقوله جل وعلا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، كل هذا المراد به الجزاء. والدين الذي هو الاعتقاد والعمل قال شيخ الإسلام لا يسمى دينا إلا إذا كان ملتزما، كما في كتابه قاعدة في المحبة ذكر هذا في أكثر من 5 مواضع، أن الدين لا يسمى دينا إلا إذا كان ملتزما، أما ما يفعله المرء حينا ويتركه حينا فهذا لا يسمى دينا. فهنا يقول دل، بأي شيء أنت دين؟ دل بكتاب الله والسنن التي، ولهذا حذر في ضمن منظومته من الرأي وأهل الرأي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهو يقول دن بكتاب الله والسنن التي، دن بكتاب الله تقدم معنا الأمر بذلك واعتصموا بحبل الله جميعا، دن بكتاب الله والسنن. قال الإمام أحمد في أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى أن قال والسنن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح نفسر قول ابن أبي داود بقول الإمام أحمد. ما السنن؟ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا، دين بكتاب الله والسنن القولية والفعلية والتقريرية، تدين بها طاعة واعتقادا، لا تقدم عليها رأيا ولا هوى ولا كشفا ولا ذوقا ولا عقلا. قد قال قوم من ذوي الأصول: نقدم العقل على المنقول، وذاك قول فاسد المعقول مصادم لشرعة الرسول. هم يقدمون العقل ويجعلون العقل هو اليقينيات، ويجعلون النقل ظنيات، ولذلك يتأولونها بما لا يتأولون به ما تبليه عليه عقولهم. والله جل وعلا أمرنا في الاختلاف أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كل هذا مما يؤكد قول ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ومما يؤكد لك على أنه أراد أن بناء هذا الدين فيما يتعلق بمنهج الاستدلال هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ذكر لك الفلاح، وأكد لك أيضا بأن الربح الذي هو ضد الخسارة، لأن حقيقة الخسران الذي هو ضد الربح في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله خسران الدين وما يلحق به. ولم يأتي في الكتاب أو في السنة أن الخسار هو أمور الدنيا وما يتعلق بالمال. نعم هو بالنسبة للناس، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم ولا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي وقد ضرب هذا وقتل هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا نفذت أخذ من سيئاته فطرحت عليهم سيئاتهم فطرحت عليه ثم يلقى في النار. ولهذا قال ربنا سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يعملون. فهذه النصوص أراد ابن أبي داود أنك تحرص على أن تكون من الرابحين لا من الخاسرين، والخسارة والربح في الدنيا والآخرة هي خسارة الدين، والربح هو ربح الدين. وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، أتت عن رسول الله، صحت عن رسول الله، بغض النظر عن كونها متواترة أو آحاد، لأنها كلها من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، وأكثر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الآحاد باعتراف الرادين للآحاد وأنه لا يفيد العلم، أن أكثر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام آحاد. وقد حكى الإجماع أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتاب الانتصار بأهل الحديث وفي كتاب قواطع الأدلة، وابن الجوزي وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن أحاديث الآحاد تفيد العلم، وأن القول بأنها لا تفيد العلم قول القدرية والجهمية والخوارج والمعتزلة، هذا نص السمعاني رحمه الله. هذا ما يتعلق بالبيتين ومعناهما، وأن الناظم رحمه الله أراد، وهذا أكرره، أن يبين أن منهج الاستدلال عند أهل السنة هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، لا يرجعون إلى عقل إلا من جهة الكشف عما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يرجعون إلى ذوق ولا إلى عادة ولا إلى تقليد. ثم انتقل إلى مسألة القول في القرآن، وهي من أعظم وأكبر المسائل التي حصل فيها النزاع والشقاق في الأمة، وتبناها أهل البدع قديما في زمن جعفر بن محمد رحمه الله، وقال بأن القول بخلق القرآن كفر، وهذا جاء عن مالك رحمه الله وجاء عن الشافعي، وهذا كله قبل أن يحصل القول بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد فيما يسمى بالمحنة. لماذا؟ لأنها ذكر أهل العلم أن هذا القول بخلق القرآن مأخوذ من لبيد بن الأعصم، الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وعنه أخذه الجعد بن درهم، وعن الجعد أخذه الجهم صفوان وبشر المريسي وشهره بعد ذلك. وكان بشر المريسي يجالس المأمون، وعنه أخذ مذهب الجهمية والمعتزلة، ثم وقعت محنة القول بخلق القرآن. وذكر الناظم رحمه الله تعالى الأقوال الثلاثة الكبرى التي قالها أهل البدع في مسألة القرآن، وهي هذه الثلاثة الأقوال أيضا هي التي ذكرها الإمام أحمد في رسالته المشهورة بأصول السنة، رسالة عبدوس بن مالك العطار، وهي القول بأن القرآن مخلوق، أو التوقف، أو القول في اللفظ. ولهذا قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. هذا تضمن أن القرآن كلام الله، وأن لا يقال فيه إنه مخلوق. وقل غير مخلوق، صرح لأنه غير مخلوق، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول، وكان يقول يا أهل البدع اسكتوا يسكت، وكان يقول ولماذا يضعف، وكان يقول كما في أصول السنة: ولا يضعف أن يقول إنه كلام الله غير مخلوق. هنا يقول وقول غير مخلوق، لابد أن تقولها. وكان الإمام أحمد في المحنة لا يقبل من أحد أن يقول القرآن كلام الله حتى يقول غير مخلوق، لأن الفتنة وقعت. وإلا فإن السلف أحرص الناس على اتباع ألفاظ الشريعة، لكن لما حصلت هذه البدع وهذه الأقوال أمر به فقال قل غير مخلوق. من أبي داود ذكرت لكم أئمة صرحوا بأن القرآن كلام الله على ما جاء في القرآن، وبأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. قال الله سبحانه، قال الناظم رحمه الله هنا كلام مليكنا، أراد بالكلام عموم الكلام ليس القرآن، لأن القرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، ومن كلامه أيضا الأمر الكوني الذي يقع به الخلق والرزق والتدبير وما أشبه ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، إلى نصوص كثيرة جدا. ومن ما استدل به الإمام أحمد وأئمة السلف قول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، لأنه فرق بين الخلق وفرق بين الأمر، فالأمر كلامه وباقي الأشياء خلقه، وهم جعلوا القرآن مخلوق عياذا بالله. تبنى هذا الجهمية ثم المعتزلة، ثم وقعت الفتنة على الإمام أحمد رحمه الله الذي عانى فيها معاناة شديدة، معه من أهل السنة من ثبت رحمة الله عليهم ومغفرته. وقل غير مخلوق، ما هو كلام مليكنا، كل كلامه، ما يقع به الأمر الكوني وما أنزله شرعا من الكتب المنزلة كلام مليكنا. لما بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، يعني بهذا الذي أنت تقوله وتأمر به دان الأتقياء، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين إلى زمن المصنف إلى يومنا هذا، فأنت تكون مع الأتقياء. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يرضى بطريق إلا طريق الأتقياء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون في الآية الأخرى. لذلك دان الأتقياء، بهذا الذي أنا أمرك به دان الأتقياء. فإذا لم تدن به وتقول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، هذا خروج عن التقوى، سأل الله العافية والسلام. لذلك دان الأتقياء. طيب، وتكاثموا وأسروا، قال وأفصحوا وضحوا وصرحوا. ولماذا يسكت؟ فما قلت لكم في أقوال الإمام أحمد وهي كثيرة. وهذا هو القول الأول الذي اشتهر في ذلك الزمان، وهو قول قولات الجهمية والمعتزلة من أن القرآن مخلوق. في هذه المحنة وفي كل فتنة تأتيك الآراء والأفكار في كل زمان، والذين يزعمون أنهم يتوسطون في كل زمان، مثل هذه الأيام تجد المتوقف وتجد المتوسط المزعوم، فجاء قوم وقالوا نتوقف فنقول كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. الجميع يقولون هو كلام الله لكن خلقه مخلوق، خلقه في الشجرة، خلقه في الملائكة، خلقه إلى آخره، ولا يقولون أنه كلام الله لكن ما المراد به؟ قالوا مخلوق. ذلك الإمام أحمد ما كان يرضى بأن يقال كلام الله حتى يضاف إليه أنه غير مخلوق. فجاءت الطائفة الثانية فقالوا نتوقف، ولا يقع التوقف من إنسان إلا وقلبه إلى الباطل أميل، لا شك في هذا، والأحداث تمتحنه وتخبره وتختبره إلى أي وجهة يكون. فقال الآخرون، فقال الناظم رحمه الله ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني سكنوا إلى هذا القول وارتاحوا له، لا تك في القرآن نهي منه رحمه الله، لا تك في القرآن بالوقف عند المتوقف، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ ليس هل القرآن كلام الله أم ليس بكلام الله؟ ويقولون كلام الله، انتبه لهذه، ولكن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا الذي سكتوا عنه، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وحيث جاءت معك لفظة قل في نصوص الشريعة في الكتاب في السنة في أقوال العلماء في مسائل الاعتقاد، فإنهم لا يعنون بها قول اللسان، وإنما يعنون بها قول اللسان المواطئ لقول القلب، قولوا آمنا، قل آمنا إلى آخر النصوص. هذا هو القول الثاني، وهم الواقفة الذين توقفوا، وقد وسمهم الإمام أحمد بالجهمية، وهكذا وصفه تلاميذه ومن بعدهم. ثم قال ولا تقل، هذا نهي أيضا، قول قلب ولا قول لسان، ولا تقل القرآن، هذا الذي نقرأه، خلق قرأته، وهذا عنا به اللفظ، يعني مسألة أن القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، ولم يستطع الناظم أن يفصح بها في النظم لأن النظم يحكمه الوزن والقافية. فقال ولا تقول القرآن خلق قرأته، لما؟ فإن كتاب الله باللفظ يوضح، اللفظ الذي يلفظه الإنسان يوضح، وفتنة الإمام أحمد استعمل فيها كل قواعد الشرع، ومنها قاعدة سد الذرائع. الإمام أحمد رحمه الله لم يقبل من اللفظية ولا من الواقفة شيئا إلا شيئا صريحا واضحا، فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وقال مرة فهو مبتدع، وأبى أن يقبل هذا القول. وابن جرير رحمه الله تعالى لما صنف كتابه صريح السنة وذكر مسألة اللفظ في القرآن، قال ليس عندنا فيها قول إمام يتبع، لا صحابيا يتبع ولا تابعيا يقتدى به، إلا قول من في قوله الغناء، ومن يقوم عندنا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ثم أسند عن أبي إسماعيل الترمذي ما قاله الإمام أحمد في اللفظية. فهذه الثلاثة الأقوال هي التي ذكرها أبي داود، وهي التي ذكرها الإمام أحمد في أصول السنة. ثم بعد ذلك تشعبت الأقوال فجاءت الأشاعرة، وإن كان قولهم صرحوا في بعض كتبهم كشرح البيجوري على الجوهرة بأن القرآن مخلوق في ثلاثة مواضع صرح به، وهم يتكاثمون هذا القول، وجاءت السالمية وجاءت الماتريدية وجاءت الكلابية، فقالوا أقوالا في القرآن ما بين أنه معنى كلام الله عبارة عن كلام الله، حتى أوصل ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية أقوال الفرق إلى تسعة أقوال. لكن هذا الذي ذكره أبو بكر بن أبي داود هو أصول هذه الفرق. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، لأن هذا اللفظ مجمل، يحتمل أنه يريد اللفظ ويحتمل أنه أراد الملفوظ، فسد الباب عليهم الإمام أحمد، قطعه لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل أنه أراد الملفوظ ويحتمل أنه أراد الفعل الذي هو اللفظ. والذي استقر عليه أهل السنة رحمهم الله أن ما قاله الحافظ حكمي رحمه قاله الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في السلم، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.